بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل: وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل فإذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.
قول المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب، روى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن، فهو ضامن لهذا الذي تطبب فيه وتعلم فيه. والمفروض في المسلم ألا يقدم على الشيء إلا إذا عرفه وتوقع النتيجة الحسنة من هذا الفعل، أما أن يتعلم في طب البشر وطب الحيوانات فهذا غير وارد، ولا يصح من المسلم أن يقدم على ذلك، فإن أقدم فالويل له، فعليه الضمان في الدنيا وله العذاب في الآخرة، حيث أرهق هذه الأنفس وأتلفها بجهله. فلا يجوز للمسلم أن يقدم على التطبب بالأنفس من تلقاء نفسه، فإن تطبب فهو ضامن.
وهذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور: أمر لغوي، وأمر فقهي، وأمر طبي. فالأمر اللغوي في كلمة تطبب أو طب، وهو مثلث الطاء يعني بالرفع والكسر والفتح، وهو حكم تطبب في الأمر الفقهي. وأمر لغوي وأمر طبي كذلك، يتعلق به ثلاثة أمور. فأما الأمر الشرعي إيجاب الضمان على الجاهل فإذا تعاطى العلم علم الطب مما علمه وعمل به ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على تلافي هذا العضو الذي أقدم لعلاجه من غير بصيرة، وقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه
ذلك يلزمه الضمان لهذا العضو الذي أفسده وتلاعب فيه. والمفروض في المسلم ألا يقدم على الطب ولا يتعاطاه إلا بعد معرفة ومزاملة لمن عرف الطب فيأخذ عن شيخه ويبلغ الآخرين بذلك. أما من أقدم على التطبب وهو لا يعرف الطب فإنه يلزمه ضمان ما أتلفه من عضو أو إنسان أو غيرهما.
قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.
يعني أن من تطبب فهو لا يعرف الطب فعليه الدية للقواد إذا أتلف عضوا أو أتلف الإنسان، هل يقاد به يقال قتلت فلانا أو أعميت بصره أو كذا أو كذا، أي شيء عمله نحوه فيؤخذ منه قديته فقط يكفي الدية، لأنه ما تجاوز الحد إلا بإذن من المريض، فهو تجاوز الحد فيغرم الحد هذا، بخلاف ما إذا تعدى بدون إذن من المريض فإنه يلزمه الضمان والقود، يلزمه الدية إذا تعدى على إنسان فقتله أو تعدى على مفصل من مفاصله فأتلفه، فيلزمه الضمان قبل الضمان القود، وإن احتاج إلى الضمان فله ذلك. يخير الذي أقدم عليه بين ثلاثة أمور: العفو مجانا، والدية، والقواد لهذا العضو الذي أتلفه. إذا أتلف يده يقاد منه بإتلاف يد الجاني وهكذا. أما إذا أتلف يده بعد إذن صاحب اليد فعليه الدية دون القود، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعادي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإن هذا قول من فإن تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود، لأنه لم يفعل هذا من تلقاء نفسه بل بإذن من المريض. وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على مخالفته وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.
يعني المتطبب أتلف هذا العضو، من يضمن التلف؟ هل يضمنه المريض يذهب للمريض أو يتعاوى أو يضمنه المتعدي أو يكون الدية على العاقلة إذا كان في ثلث النفس أو أكثر من ذلك. إذا كانت الدية دية هذا العضو ثلث الدية الكاملة فتكون على العاقلة، أما إذا كان دون الثلث فهذا يلزمه هو أن يدفعه لهذا المريض. فمثلا إذا تقدم لختان طالب صغير ما يعلم ولا يعرف وأذن له ولي أمره يعلم أن هذا لا يعرف، فالدية على الطبيب والعتاب على ولي الأمر. كيف أذن لهذا أن يتطبب في الولد؟ وهكذا كل عمل يقدم عليه المريض يقدم عليه المعالج وهو لا يعرف ذلك فإنه مسؤول عن عمله. كيف أقدم على هذا؟ أن المفروض في المسلم أن لا يقدم على شيء إلا إذا عرفه وأخذ الشهادة فيه وتعلم ممن هو أجود منه. ومثال ذلك أن يتقدم الولد بطلب ختانه فيقال هذا الذي تقدم بالختان، كيف تقدم بالختان لشخص لا يعرف؟ فإذا أقدم هذا الذي لا يعرف على الختان وختن هذا الولد الصغير فإن دية العضو الذي قطعه على عاقلته. واضح؟
قال الإمام الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى في تلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، وإذا تولد من هذا من فعله هذا التلف ضمن الدية وسقط عنه القواد.
لما سقط عنه القواد؟ لأنه عمل ما عمله بإذن من ولي أمر هذا المريض أو من المريض نفسه إذا كان يملك. فالولد إذا قال بلغ الرشد بلغ الحلم لا بد أن يأذن لهذا، ولهذا يأخذ الأطباء من الشخص التوقيع على هذا العمل من الشخص أو من ولي أمره إذا كان ولي أمره موجود وهو لا يأذن في ذلك لقصر سنه وصغره. الآن في الأطباء إذا أرادوا عملية مهلكة قد تهلك فإنهم يقولون لا بد من إذن للإذن من للمريض الإذن من المريض وموافقته على إجراء العملية، فإن لم يكن المريض يملك الإذن لصغره فلا بد من إذن ولي أمره. والجناية مثل هذه ما تكون قصاصا لأنها ليست بتعد صريح وإنما إقدام على المريض بإجراء هذه العملية وهو غير كفء لإجرائها. نعم.
قلت: الأقسام خمسة، أحدها طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيه. وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنه قابل للختان وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو الصبي لم يضمن.
هذا واضح. الأول من الخمسة الأمور: واحد، أعطى الصنعة حقها، يعرف كيف يختن، قد جرى ختانه عدة مرات مثلا وعرف من شيخه ممن تعلم منه، عرف كيف يختن هذا وختنه، فتسبب هذا الختان في تلف الذكر أو تلف الصبي أو غير ذلك من الإتلافات، فإن هذا لا ضمان عليه لأنه أعطى الصنعة حقها وهو يعرف طريقتها، فتلف بسبب شيء من الأمور النادرة، فهذا بقضاء الله وقدره ولا يعرف فيه ضمان، ما يلزم بالضمان لأنه ما جنى على أحد، وإنما هذا الذي تقطعه طهره أو عمل له عمل أصابه شيء، فهذا بقضاء الله وقدره، وهذا الطبيب لم يجني شيئا، بخلاف ما إذا جنى فإنه يلزمه الضمان. وتحت هذا قلت الأقسام خمسة: أحدها طبيب حاذق وأعطى الصنعة حقها ولم تجني يده، فتولد من فعله المعذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو والنفس أو ذهاب عضو صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، إنها سراية مضموم مؤدات فإنها سراية مضمون فيها مأذون فيها، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسن قابل للختان وعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو تلف الصبي لم يضمن. لما لم يضمن؟ لأنه لم يجني بشيء من الأمور ولم يخطئ في شيء من الأمور، وإنما هذا بقضاء الله وقدره، مثل المريض الذي يعالجه الطبيب في المستشفى ثم يموت بعد هذا، يقال له لما مات؟ تمت أجله ومات. وكذا هذا الذي أعطى هذه العملية، عملية ختان أو عملية قطع يد أو عملية قطع رجل أو عملية طب مأذون فيها شرعا، فتلف الإنسان كله بسبب هذه الجناية، فإنه لا سبب حاصل من الطبيب، وإنما مأذون له في ذلك، فلم يوفق الله جل وعلا هذه العملية ولم تنجح، فليس على الطبيب شيء. مثل سراية الحد مثلا، الحد هذا عليه حد، الحد كم؟ 100 جلدة، حد الزنا، فجلد 100 جلدة فمات بعد هذا، هل هذا يضمنه الطبيب أو يضمنه الجالد؟ لا.
وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن. وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتفاق. وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها. وسراية التعزير وضرب الرجل امرأته والمعلم الصبي والمستأجر الدابة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك، واستثنى الشافعي ضرب الدابة.
إذا استأجر الدابة ثم ضربها ضربا عاديا فماتت أو انكسرت رجلها أو نحو ذلك، فهل يضمن الضارب؟ لا، لأنه مأذون له في ذلك. لكن إذا تجاوز الحد المطلوب وضرب الدابة أو زاد في ضربها فإن عليه الضمان. وكذا الرجل إذا ضرب زوجته ضربا عاديا فليس عليه ضمان، فإن ضربها ضربا مبرح أشد من العادي فتلفت أو ماتت أو انكسرت رجلها أو انقطعت رقبتها أو شاك أو انتبه فإذا هي ميتة من ضربه، فإن هذا تجاوز في الحد فلا يترك بل يؤاخذ بهذا.
وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع.
فأبو حنيفة قاعدة، هذه قاعدة أن سراية الواجب مهدرة، الواجب جلد هذا 100 جلدة عادية، فلما جلد 80 جلدة مات، هذا مات بسبب الجلد فلا ضمان على الجالد والمميت. لكن الأخرى إذا كان هذا يستحق التعزير، تعزير ليس بواجب، والتعزير كل إنسان بحسبه، قد يكون التعزير باللوم والتوبيخ لبعض الأشخاص، وقد يكون بالجلد البسيط، وقد يكون بالجلد الشديد. فإذا جلد الذي لا يتحمل الجلد جلدا شديدا فقد أرهقه وقتله بنفسه، هذا عليه الضمان. لكن إذا جلده جلد مثله فهذا لا ضمان عليه. وقاعدة الباب
إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع. فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا.
سراية الجناية مهدرة بالاتفاق، أن سراية الجناية أما قاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، سراية الجناية مضمونة بالاتفاق. إذا قيل له اجلد هذا 50 جلدة جلدات بسيطة، جعله يترك هذا الفعل الذي وقع فيه ولا تمته، فجلده جلدا شديدا فإنه يضمنه. قيل له اجلد هذا جلدا متوسطا فجلده جلدا متوسطا أو أقل من المتوسط فمات فلا ضمان عليه. وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق. سراية الواجب قال له اجلده 10 جلدات فجلده 10 جلدات فقام من الجلد ينتفض وعنده شدة ثم خرجت روحه بعد الجلد، هذا ليس عليه ضمان لأنه هو الذي لا يتحمل هذا الجلد. وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما محل نزاع. إذا كان الواجب هو الجلد 100 جلدة كونه زاني فجلده الجالد 10 جلدات فانتفض ومات، فهل على الجالد شيء؟ لا، ما جلده الواجب إلى الآن ولا وصل حد الوجوب، لكن هذا لا يتحمل. إذا جلده 50 جلدة والمذكور 50 جلدة فتلف فلا ضمان عليه. إذا جلده 55 جلدة والجلد المطلوب منه 50 جلدة زاد 5 من عنده فعليه الضمان لأنه تجاوز الحد. القاعدة في هذا الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما محل نزاع. أبو حنيفة، نعم،
فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا، وأحمد ومالك أهدر ضمانه، وفرق الشافعي بين المقدر فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة، وأحمد ومالك نظر إلى أن الإذن أسقط الضمان، والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو بمنزلة النص، وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات فاجتهادية، فإذا تلف بها ضمن لأنه في مظنة العدوان.
مظنة العدوان إذا تجاوز الحد في الجلد، الشافعي يقول يا ما دام تجاوز الحد فعليه الضمان. الإمام مالك وأحمد يقولان إن المسلم لا يتجاوز الحد ولكنه ما يضمن لأنه مأذون له في هذا، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز أن يتجاوز الحد فيكون الضمان على الجاني، ويجوز أن لا يتجاوز الحد فيكون بضمان، لا يتجاوز الحد فيكون الضمان على نفسه، على المرء نفسه والذي ما تحمل الجلد المأذون فيه. وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا
أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع. فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا، وأحمد ومالك أهدر ضمانه، وفرق الشافعي بين المقدر فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة، وأحمد ومالك نظر إلى أن الإذن أسقط الضمان، والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو بمنزلة النص، وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأليلات فاجتهادية، فإذا تلف فيها ضمن لأنه في مظنة العدوان.
لأنه مظنة العدوان إذا تلف، إذا تجاوز الحد في المقدر، تجاوز الحد في المقدر فإن عليه الضمان. والتعزيرات ليس بها شيء مقدر، بل هي يستحقها المرء حسب قدرته على ذلك، فإذا كان لا يتحمل الجلد 100 جلدة وهو جلد 100 جلدة، فإن كانت هذه الجلدات مقدرة شرعا 100 جلدة فإنه لا ضمان على الجالد. أما إذا كانت تعزيرا فلا يجوز له أن يعزر بالحد كاملا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.